بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس التفسير، ووصلنا إلى سورة الصافات. قرأنا أو استمعنا إلى قراءة شيخ محمد أيوب عند قوله تعالى: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. وقرأنا تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هنا فوائد يحتاج المسلم أن يقف معها، وهي أولا فضيلة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عقوبة أهل الشرك وأهل التكذيب، فقال: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، إلى آخر الآيات. ذكر أهل النجاح ووصفهم بالإخلاص، قال: إلا عباد الله المخلصين، فإنهم غير ذائق العذاب الأليم. لماذا؟ لأنهم أخلصوا الأعمال لله سبحانه وتعالى، والإخلاص شرط لصحة العمل، ولا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال سبحانه: فصل لربك وانحر. وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فكل ما في كتاب الله سبحانه وتعالى يدلك دلالة واضحة على لزوم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. حتى في سورة الفاتحة في قوله: إياك نعبد، أي نعبدك وحدك ولا نعبد غيرك. وهذا هو مقتضى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فالإلهية تقتضي تأليه الله سبحانه وتعالى، يقتضي من العبد أن يصرف جميع أعماله لربه سبحانه وتعالى. فهذا فيه فضيلة الإخلاص، ولذلك على المسلم أن يجاهد نفسه في إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. وقد وردت الأحاديث مرغبة في الإخلاص ومرهبة من ضده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو يقينا من قلبه لم يدخل النار أو دخل الجنة. وقال مرة كما قال الراوي: دخل الجنة ولم تمسه النار. فمن فضائل الإخلاص كما دلت عليه هذه الآية النجاة من النار والنجاة من العذاب. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخاطبا للناس: إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم استثنى من ذلك عباده المخلصين كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وقال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ولهذا قالها هنا: إلا عباد الله المخلصين، أي ليسوا يذوقون العذاب الأليم ولا يناقشون في الحساب، بل يتجاوز عن سيئاتهم إن كان لهم سيئات، ويجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى ما يشاء الله تعالى من التضعيف، وقوله إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهذا يدلك على ما ذكرت لكم من فضيلة الإخلاص. ثم بعد أن ذكر الله عز وجل النعيم الذي أعده لعباده المخلصين قال سبحانه:
فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين، إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، فليعمل العاملون.
قال المفسر السعدي رحمه الله: لما ذكر تعالى نعيمهم وتمام سرورهم بالمآكل والمشارب والأزواج الحسان والمجالس الحسنة، ذكر تذاكرهم فيما بينهم ومطارحتهم للأحاديث عن الأمور الماضية، وأنهم ما زالوا في المحادثة والتساؤل، حتى أفضى ذلك بهم إلى أن قال قائل منهم: إني كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث ويلومني على تصديقي به، ويقول لي: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أي مجازون بأعمالنا، أي كيف تصدق بهذا الأمر البعيد الذي في غاية الاستغراب، وهو أننا إذا تمزقنا فصرنا ترابا وعظاما أننا نبعث ونعاد ثم نحاسب ونجازى بأعمالنا. أي يقول صاحب الجنة لإخوانه: هذه قصتي وهذا خبري أنا وقريني، وما زلت أنا مؤمنا مصدقا، وهو ما زال مكذبا منكرا للبعث، حتى متنا ثم بعثنا، فوصلت أنا إلى ما ترون من النعيم الذي أخبرتنا به الرسل، وهو لا شك أنه قد وصل إلى العذاب، فهل أنتم مطلعون لننظر إليه فنزداد غبطة وسرورا بما نحن فيه ويكون ذلك رأي عين؟ والظاهر من حال أهل الجنة وسرور بعضهم ببعض وموافقة بعضهم بعضا أنهم أجابوه لما قال وذهبوا تبعا له للاطلاع على قرينه، فاطلع فرأى قرينه في سواء الجحيم، أي في وسط العذاب وغمراته، والعذاب قد أحاط به، فقال له لائما على حاله وشاكرا لله على نعمته أن نجاه من كيده: تالله إن كدت لتردين، أي تهلكني بسبب ما أدخلت علي من الشبه بزعمك، ولولا نعمة ربي على أن ثبتني على الإسلام لكنت من المحضرين في العذاب معك، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، أي يقوله المؤمن مبتهجا بنعمة الله على أهل الجنة بالخلود الدائم والسلامة من العذاب، استفهام بمعنى الإثبات والتقرير. وقوله: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وحذف المعمولة، والمقام مقام لذة وسرور، فدل ذلك على أنهم يتساءلون بكل ما يتلذذون بالتحدث به والمسائل التي وقع فيها النزاع والإشكال، ومن المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنيا، فلهم من هذا النوع النصيب الوافر، ويحصل لهم من انكشاف الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن التعبير عنه. فلما ذكر تعالى نعيم الجنة ووصفه بهذه الأوصاف الجميلة مدحه وشوق العاملين وحثهم على العمل له، فقال: إن هذا لهو الفوز العظيم الذي حصل لهم به كل خير وكل ما تهوى النفوس وتشتهي، واندفع عنهم به كل محذور ومكروه. فهل فوز يطلب فوقه، أم هو غاية الغايات ونهاية النهايات، حيث حل عليهم رضا رب الأرض والسماوات، وفرحوا بقربه، وتنعموا بمعرفته، واستروا برؤيته، وطربوا لكلامه؟ لمثل هذا فليعمل العاملون، فهو أحق ما أنفقت فيه نفائس الأنفاس، وأولى ما شمر إليه العارفون الأكياس، والحسرة كل الحسرة أن يمضي على الحازم وقت من أوقاته وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقرب لهذه الدار، فكيف إذا كان يسير بخطاه إلى دار البوار؟ من الفوائد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآيات الحوار والمجالسة التي تكون ما بين المؤمنين في الجنة. وذكر رحمه الله تعالى هنا في تفسير قوله تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أن الحوار الذي يدور فيما بينهم حوار فيه نوع لذة ونعيم، وأشار إلى لذة خاصة أو إلى حوار خاص، وهو الحوار العلمي، حيث قال: فدل ذلك على أنهم يتساءلون بكل ما يتلذذون بالتحدث به والمسائل التي وقع فيها النزاع والإشكال. ومن المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنيا، فهذا مما يكون بين أهل الجنة في الجنة. كذلك من الفوائد التي تستنبط من هذه الآيات في قوله تعالى: قال قائل منهم إني كان لي قرين، إلى أن قال: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين. وهذا فيه خطر أهل البدع على المسلم السني، وخطر صديق السوء على سلوكيات المسلم، فإنه يرديه إما إلى انحراف في شبهة أو انحراف في شهوة. ولذلك في الآيات التي بين أيدينا قصة لاثنين: رجل مؤمن ورجل مشرك. فالمؤمن ماذا قال للمشرك لما رآه في النار؟ إن كدت لتردين، يقول الشيخ السعدي: أي تهلكني بسبب ما أدخلت علي من الشبه بزعمك. ولذلك يحذر المسلم من أصدقاء السوء ومن أهل البدع، فإنهم شياطين إنس يسعون لإضلال العباد. فالشيطان أقسم بعزة الله سبحانه وتعالى فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وتنبه إلى من استثناهم فقال: إلا عبادك منهم المخلصين. واربط بين هذه الآية وبين الآية السابقة التي قرأنا تفسيرها: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. وهذا الرجل الذي دخل في الجنة وتساءل عن صاحبه المشرك كان من عباد الله المخلصين الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالسلامة من كيد الشيطان ومن إضلال وإغواء الشيطان. فالشيطان يهدف إلى إضلال العباد وإغوائهم لإدخالهم النار معه، وله في ذلك جند من الجن ومن الإنس. وجند الإنس ينقسمون إلى قسمين: أصحاب أهل البدع وهم أصحاب الشبهات، وأهل انحراف في السلوك وهم أهل الشهوات. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: القلب السليم هو القلب الذي خلا من شهوة في الدين في شهوة في الدنيا ومن شبهة في الدين. ثم ننتبه إلى قوله تعالى في قول هذا الرجل: تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وهذا فيه فائدة يستفيدها المسلم، وهي أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الثبات على الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت ليس لك من الأمر شيء، أنت عليك أن تجاهد نفسك وأن تخلص في طلب الطريق الهداية من الله سبحانه وتعالى. الذي يهديك هو الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيحتاج المسلم خصوصا في أوقات الأزمات والفتن أن يكثر من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ليثبته على الطريق المستقيم وعلى الصراط المستقيم وعلى المنهج النبوي الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى قالت أم سلمة: يا رسول الله، ما لأكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتأمل أخي المستمع إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم لتدرك فحوى هذا الدعاء ومضمونه وأهميته. فقال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. فتلا معاذ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فهنا في هذه القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن هذا الرجل من أهل الجنة، قال: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وبالتالي فعلى المسلم أن يحذر أولا من أصدقاء السوء، ويحذر من أصحاب الشبهات. وهنا سؤال يطرح نفسه كما يقال: كيف نعرف أن هذا صاحب شبهة؟ هذا يستلزم منك، بالإضافة إلى سؤال الله عز وجل الثبات والهداية، يستلزم منك طلب العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلم الحق فتعلم أهله، وتعلم الباطل فتحذره وتحذر أهله. ولذلك قال، جاء عن بعض السلف، قال: إن من سعادة الحدث والأعجمي إذا نسك، يعني إذا التزم واستقام. الحدث يعني الصغير، إذا تدين وطلب العلم، والأعجمي اللي هو أسلم حديثا، أن يدله الله على صاحب سنة. صاحب السنة يدلك على الطريق من أخصر طريق، ولا يلعب بك وبدينك، لأنه بنفسه هو ضال، هو ضال منحرف، فكيف لضال منحرف أن يهديك إلى صراط مستقيم.
ومن الفوائد أيضا في قوله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون، وهو أهمية العمل، العبادة والطاعة، وأنها داخلة في الإيمان ومجزي عنها، ومن صفات عباد الله المخلصين، لما ذكرهم الله عز وجل إلا قال: إلا عباد الله المخلصين، فكان من صفاتهم أو من جزائهم ما ذكره الله عز وجل من الجنة وما أعده الله عز وجل لهم فيها من النعيم. ثم ذكر حواراتهم في الجنة، ثم بعد ذلك قال: إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. والعمل داخل في مسمى الإيمان، والله سبحانه وتعالى أمر العباد بالعمل، وبين أن العمل محل للجزاء والعقاب، للثواب والعقاب. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال الله سبحانه وتعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. والأدلة على دخول العمل في مسمى الإيمان وعلى شمول الجزاء والثواب والعقاب له يوم القيامة كثيرة جدا، كما دل قوله تعالى: ولمثل هذا فليعمل العاملون، على أن العباد مخيرون ليسوا بمسيرين في أعمالهم، بل أمرهم الله سبحانه وتعالى ونهاهم، فهم يمتثلون الأمر بالفعل ويمتثلون النهي بالترك، وليس كما يقول البعض أنهم قد جبروا على أفعالهم فهم كالريشة في مهب الريح، فهذا ليس بصواب، بل لهم أعمال يعملون بها وهم يحاسبون عليها عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. فأثبت الله سبحانه وتعالى لهم العمل وأنهم يعملون باختيارهم، وهذا مقتضى العدل، فإن الجزاء بالثواب والعقاب لا يكون على فعل قد جبر العبد عليه، وإنما على فعل قد خيره الله عز وجل فيه. والله قال: وهديناه النجدين، أي طريق الخير والشر، وذكر في سورة الشمس قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فأسند تزكية النفس وإفسادها إلى العبد، فهو المسؤول عن ذلك. كذلك في قوله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون، أشار المفسر رحمه الله تعالى إلى فائدة سلوكية وعظية، وهي أن على العبد أن يشتغل بما ينفعه في حياته الدنيا، لأن الأصل في العبد الخسارة. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد أن يغتنم عمره فيما يعود عليه بالنفع لا فيما يضره، أو لا يعود عليه بنفع في الدين والدنيا، وهذا حال من خسر دنياه وآخرته، وهو الذي قد فعل أو ترك العمل المفيد الشرعي والتهى بأعمال ربما تعود عليه بالوبال والخسران ولا ينتفع منها للأسف الشديد. ثم انتقل الله سبحانه وتعالى في هذه السورة للكلام على ما يكون من عذاب أهل الكفر في النار، وهذا ما سنستمع له بإذن الله تعالى ونتكلم عليه في درسنا المقبل. وفقني الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.